إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعمه الكثيرة الظاهرة والباطنة، والتي منها أن وفقني الله وإياكم إلى هذا الاجتماع على ذكر الله وعلى طاعة الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. المحاضرة كما سمعتم، وقد أحسن الأخوة باختيار الموضوع والعنوان، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله تبارك وتعالى يقول وأن هذا صراطي. أهم ما نقول في هذا أن الله عز وجل نسب الصراط إلى نفسه، فقال وأن هذا صراطي، فالله عز وجل هو الذي خط هذا الصراط ونسبه إلى نفسه، فهو الذي خطه وهو الذي شرعه وهو الذي أمرنا باتباعه وهو الذي يقبله وهو الذي يرضاه، فهو صراط الله تبارك وتعالى. والصراط معناه الطريق والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه، فالصراط صراط الله تبارك وتعالى، شرعه لعباده وجعله مستقيما فمن أخذ بهذا الصراط وصل به إلى مرضات الله تبارك وتعالى، ومن انحرف عن هذا الصراط فقد دخل سبلا مظلمة فيها من الضلال والانحراف ما الله به عليم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية يقول خط، أنه عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وخط عن جنبيه خطوطا، وتلا قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فقال هذا صراط الله المستقيم، وقال عن الخطوط التي بجنبيه قال وهذه السبل، وعلى كل سبيل الشيطان يدعو إليها. إذن طريق الله عز وجل صراطه المستقيم، وفي رواية أنه خط خطا مستقيما طويلا، فالخط المستقيم طويل وخطوط الضلال والانحراف قصيرة. فلا تسأل عمن نجاك، لا تسأل عمن هلك كيف هلك، فأسباب الهلاك كثيرة، ولكن سل عمن نجا كيف نجا. فلا سبيل للنجاة إلا سبيل واحد، سبيل الله عز وجل، طريقه المستقيم الذي شرعه لعباده، الذي أوله بيد الله وأوله بأيدينا وآخره بيد الله تبارك وتعالى. ولذلك شرع الله لنا كما تفضل الشيخ أن نقرأ سورة الفاتحة، وفيها هذا الدعاء العظيم الذي ليس بعده دعاء ولا أعظم منه دعاء، وهو قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. حتى من غفل عن هذا الدعاء أو لا يعرف معناه أو لا يعرف فضله وأهميته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب علينا وجوبا أن نقرأ الفاتحة في كل ركعة في صلاة نافلة أو فريضة، أن نقرأ قوله جل وعلا وفيه هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. فإن قال قائل بما أننا على الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم هو الإسلام ودين الله عز وجل الذي شرعه لنا وقد رضينا بالإسلام دينا، فكيف نقول اهدنا الصراط المستقيم ونحن على الصراط المستقيم على الإسلام؟ فبيان هذا أن نقول الله تبارك وتعالى لما شرع لنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، لأن الهداية هي هداية إرشاد وهداية توفيق، فالله عز وجل أرشدنا، والله عز وجل يوفق من يشاء من عباده إلى سلوك الصراط المستقيم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك، وفيه نزل في عم أبي طالب نزل قول الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهدي أحدا إلا بإذن الله تبارك وتعالى، لا يهدي هداية توفيق إلا الله عز وجل، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب، وقد قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت أي من أحببت هدايته، فكان حريصا غاية الحرص على أن عمه يسلك الإسلام وأن يقول لا إله إلا الله، لكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله وقال هو على ملة عبد المطلب، فنزل قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنحن إذا سألنا الله عز وجل أن يهدينا إلى الصراط المستقيم في قراءتنا للفاتحة وفي قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، نسأله جل وعلا أن يرشدنا إلى الصراط المستقيم وأن يسلك بنا الصراط المستقيم، بمعنى أن يوفقنا إلى الصراط المستقيم. فليس كل من علم الصراط المستقيم سلكه، ليس كل من علمه سلكه، فها هو أبو طالب كان يعلم صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنه ما سلك الصراط المستقيم، مع تيقنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا وهو القائل أي أبو طالب ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، يعلم ذلك لكنه ما سلك الصراط المستقيم. إذن نحن إذا سألنا الله عز وجل أن يهدينا إلى الصراط المستقيم نسأله أي الهدايتين، هداية الإرشاد ولا هداية التوفيق، أم أننا نسأل الله عز وجل الهدايتين معا؟ لا شك أننا نسأل الله عز وجل ماذا؟ الهدايتين معا. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم، يعني أن يرشدنا، أن يزيدنا علما، أن يزيدنا بصيرة، ونسأله جل وعلا أن يسلك بنا هذا الصراط المستقيم، وهذا على نحو الدعاء المأثور اللهم أرنا الحق حقا، يعني أرشدنا إليه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فليس كل من عرف الحق اتبعه، وليس كل من عرف الباطل اجتنبه، وإنما نحن بحاجة أن يوفقنا الله عز وجل إلى أمرين، إلى أن يبصرنا ويفتح بصائرنا ويهدينا ويرشدنا ويعلمنا ويزيدنا علما بالحق، الأمر الثاني وأن يوفقنا إلى سلوك هذا الصراط المستقيم، إلى سلوك هذا الصراط المستقيم. ولذلك لو سألنا أنفسنا السؤال الآتي، أي الأمرين أكثر، ما علمناه من الهدى والصراط المستقيم ولا ما جهلناه؟ لا شك ولا ريب أن الجواب أننا قد علمنا قليلا وجهلنا كثيرا، بل ما نجهله هو أضعاف ما علمناه. فإذا سألنا الله عز وجل الهداية، يعني نسأله أن يزيدنا علما، أن يبصرنا، لأننا نعلم قليلا ونجهل كثيرا، فما نجهله هو أضعاف مضاعفة لما علمناه. ثم نسأل السؤال التالي، ما علمناه، ما الذي نعمل به مما علمناه؟ هل ما علمناه وعملنا به أكثر، أم ما علمناه ولم نعمل به أكثر؟ لا شك ولا ريب. أنا نعلم كثيرا ولا نعمل إلا قليلا. فإذا سألنا الله عز وجل أن يهدينا إلى الصراط المستقيم معناه أن نسأله جل وعلا أن يوفقنا إلى العمل بما علمنا. لذلك هذا الدعاء من الأهمية بمكان. فنحن نسأل الله عز وجل الصراط المستقيم يعني نسأله زيادة من العلم أن يهدينا أكثر وأكثر، أن يبصرنا، أن يزدنا علما. قال جل وعلا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد المهتدين، قال له وقل رب زدني علما. فنحن نسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم يعني أن يزيد علمنا، أن يرفع عن الجهل، فإننا نعلم قليلا ونجهل كثيرا، وما جهلناه أضعاف أضعاف ما علمناه. ثم ما علمناه نحن نعمل منه قليل ونترك الكثير. فإذا سألنا الله أن يهدينا للصراط المستقيم نسأله ماذا؟ نسأله أن يزيدنا عملا، أن يزيدنا عملا. فصار هذا الدعاء من أهم الأدعية، بل أهمها نسأل الله عز وجل أن يهدينا في كل ركعة، يعني نسأله جل وعلا أن يزيدنا علما وأن يوفقنا إلى أن نعمل بما علمنا. وهذا هو الأهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم والقرآن حجة لك أو عليك. كم من قارئ يقرأ القرآن، وكم من حافظ يحفظ القرآن، ولكن من ذا الذي يعمل بالقرآن؟ ما الذي يقوده القرآن؟ ما الذي يتمسك بالقرآن علما قراءة وتدبرا وعلما وعملا؟ وهذا هو الأصل. لو أن شخصا ما لم يحفظ كتاب الله عز وجل ولكنه يعمل بكتاب الله تبارك وتعالى، وقاف عند كتاب الله عز وجل، لكان هذا أكمل ممن حفظ القرآن ولا يعمل به. بل أن المراد من قراءة القرآن هو اتباعه والعمل به، حتى قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى التلاوة الاتباع، التلاوة الاتباع. ليس المراد أن يرتل الإنسان القرآن ويحسن به صوته ويعطي كل حرف حقه ومستحقه، فإذا جاء إلى آيات العقيدة خالفها في الاعتقاد، وإذا جاء إلى آيات التقوى خالفها في التقوى، وإذا جاء إلى آيات الآداب خالفها في الآداب، خالف آداب القرآن، وإذا جاء إلى آيات العبادة خالف عبادة التي أمر بها القرآن. فهذا القرآن حج عليه. لذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت؟ قالت ألا تقرأ القرآن، ألا تقرأ القرآن، كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. والقرآن يقول الله في كتابه فاستقم كما أمرت، استقم كما أمرت. فاستقام النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله عز وجل، فاستقام النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله عز وجل، فكان على الصراط المستقيم، على الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، الذي شرعه الله عز وجل لعباده علما وعملا ودعوة وجهادا على الصراط المستقيم. وكان الله عز وجل يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني أنك ترشد إلى الصراط المستقيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الله عنه تارة أنه يهدي إلى الصراط المستقيم، وأخبر عنه تارة أنه لا يهدي. فقال الله عز وجل في حق نبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. فمعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي هداية إرشاد، يعلم ويرشد ويفقه ويأمر وينهى ويبلغ. فهذا معنى أنه يهدي إلى الصراط المستقيم. ولكن هل الرسول لا يستطيع أن يسلك الهداية في قلب أحد، ولا حتى في قلب عمها أبي طالب؟ فقال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله عز وجل هداية الناس، أي إرشادهم وتعليمهم وتثقيفهم وتفقيههم، لكن لم يؤته أن يسلك الهداية في قلب أحد، ذلك أمره إلى الله عز وجل وحده لا شريك له. هكذا نجمع بين الآيتين، فالرسول صلى الله عليه وسلم يهدي يرشد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهدي لا يدخل الهداية في قلب أحد، ذلك إلى الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متمسك بالقرآن على الصراط المستقيم. ومعنى على الصراط المستقيم أي أنه استقام على أمر الله كما أمر الله تبارك وتعالى، فاستقم كما أمرت، كان خلقه القرآن، يسلك الطريق طريق الله عز وجل كما أمره الله تبارك وتعالى. وأن هذا صراطي مستقيما، صراط الله مستقيم، له صفات من صفاته الاستقامة لا اعوجاج فيه، ومن صفاته الوضوح، بدليل أن الله عز وجل أشار إليه باسم الإشارة هذا، وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما. وهكذا ينبغي أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل، وأن تكون العقيدة في الله عز وجل، وأن تكون العبادة لله عز وجل، وأن تكون الأخلاق والسلوك بدين الله عز وجل بوضوح، ليس في دين الله خفاء، ليس في دين الله باطنية، ليس في دين الله سرية. وأن الله يقول في كتابه وأن هذا، وهذا اسم، اسم إشارة، دليل على الوضوح. فاستفدنا من هذه الآية أن هذا الصراط صراط الله هو الذي شرعه، بدليل أن الله أضافه لنفسه فقال وأن هذا صراطي، فهو صراط الله الذي أنزله وشرعه وأمر باتباعه. وأنه واضح بدليل وأن هذا اسم الإشارة، وأنه مستقيم لا اعوجاج فيه. وأفادنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طريق طويل، طريق طويل، فمن أراد الهداية فليسلك هذا الطريق الطويل وليصبر عليه، وليصبر عليه فيحتاج إلى صبر. أما الهلاك، أما الضلال، أما الانحراف، فهو هين، أو يعني بمعنى سهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا قصيرة عن جنبيه وقال هذه السبل التي نهى الله عز وجل عن اتباعها بقوله جل وعلا ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فنلاحظ بهذه الآية أمرين اثنين، أن الصراط المستقيم واحد، وأن السبل كثيرة ومتشعبة. فصراط الله واحد، خط خطا مستقيما عليه الصلاة والسلام، بينما أسباب الضلال فهي كثيرة، ففي البدع، بالشرك، بالمعاصي، بالإلحاد، بالإنكار، بالتحريف، أسباب كثيرة للانحراف. لا تسأل عن من هلك كيف هلك، لأن أسباب الهلاك كثيرة، وإنما نتعلمها حتى نحذر منها، كما قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وبهذا المعنى قال القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وأبلغ من هذا أن الله عز وجل بين أسباب سخطه وما نهى الله عنه، فلا يأمر بالحق إلا ونهى عن الباطل. حسبنا قوله جل وعلا واعبدوا الله، قال ولا تشركوا به شيئا. لما أمر بالتوحيد نهى عن الشرك، ولما أمر بالاتباع نهى عن الابتداع، ولما أمر بالطاعة نهى عن المعصية، وهكذا. إذن لابد أن نعرف أن سبيل النجاة واحد، طريق الله واحد، وطرق الهلاك كثيرة، سبل. فما أكثر فوائد هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما، هذا إشارة للوضوح، ليس هناك سرية ولا باطنية، وليس هناك شيء يخفى من دين الله عز وجل، وإنما صراط الله واضح، لذلك أشير إليه وأن هذا صراطي. وأن هذا الصراط، الفائدة الثانية من الله، قال صراطي، أضافه إلى نفسه جل وعلا، وأنه مستقيم، وأنه واحد، وأنه واحد، وأن السبل الانحراف كثيرة متفرقة، فأمر الله عز وجل بالسلوك طريق واحد مستقيم، وحذرنا ونهانا أن نتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به، هذا ما وصى الله عز وجل به عباده لعلكم تتقون، بامتثال المأمور واستناب المحظور، فتنالوا ما أعد الله عز وجل لعباده المتقين، وما جاء لهم من الفضل العظيم مما أعد الله جل وعلا لهم في جنات النعيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمقصود أيها الأخوة الكرام أن سلوك هذا الصراط المستقيم في غاية الأهمية، فهو الطريق الأوحد الذي ينال به العبد رضا الله تبارك وتعالى. وإن من صراط الله المستقيم هو توحيد الله عز وجل، التوحيد الذي أرسل الله عز وجل به رسله وأنزل به كتبه وخلق الجن والإنس من أجله وخلق الجنة والنار من أجله. فما حقت الحاقة ولا شرع الجهاد ولا حلل الحلال ولا حرم الحرام ولا شرعت الشرائع ولا أرسلت الرسل ولا أنزلت الكتب ولا قامت القيامة ولا خلقت الجنة ولا النار ولا ضرب الصراط على ظهراني جهنم إلا من أجل توحيد الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق. أي كما قد يتوهم البعض لأن عادة الأسياد يتخذون عبيدا لحاجتهم إليهم، قال الله عز وجل: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل يطعم ولا يطعم، الله هو الغني الحميد. قال الله عز وجل في أعظم حديث قدسي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي ذر المشهور الذي صدره: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. قال فيه جل وعلا: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك الملك شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله عز وجل غني، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، وإنما من واسع رحمته، من رحمته الواسعة، من رحمته التي غلبت غضبه، التي وسعت كل شيء، خلقنا وجعلنا سمعا وأبصارا وأفئدة، وأرسل رسلا وأنزل كتبا ودعانا إلى الصراط المستقيم، حتى إذا سلكناه ظفرنا بالفلاح وبرضا الله عز وجل وبجنات النعيم. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عن إنزال الكتاب: هدى ورحمة للمحسنين. فمن رحمة الله أنزل كتابه وأرسل رسوله ودعانا إلى الصراط المستقيم، والصراط المستقيم أبرز مزاياه التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، وذلك بأن نعتقد بأن الله منفرد بأفعاله، أفعال الكمال والجمال والعظم والكبرياء، فهو خلق كل شيء فقدره تقديرا، وهو مالك لكل شيء، وهو المدبر لكل شيء. وهذا معنى الربوبية، أي هو الرب الخالق المالك المدبر. أما الخالق فالله يقول: خلق كل شيء فقدره تقديرا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وأما المالك فقد قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك، وقال له: ملك السماوات والأرض. وأما المدبر فقد قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، فهو الخالق وهو الآمر سبحانه وتعالى. ومن توحيد الله عز وجل إفراد الله بالعبادة، بالألوهية، فإن الله هو الإله الحق كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. وهذه الكلمة أرسل الله عز وجل بها جميع رسله بلا استثناء، فقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله عز وجل أرسل جميع رسله بلا إله إلا الله التي معناها الأوحد، لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العباد أحد سواه، لا يستحقها الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا الأولياء الصالحون ولا الشمس ولا القمر. قال جل وعلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مع كثرة منافعهما لا تسجدوا لهما، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالخالق هو الله والمعبود بحق يجب أن يكون هو الله وحده، وهذا معنى الربوبية والألوهية. وكذلك التوحيد هو إفراد الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا. فلله الأسماء الحسنى البالغة في الحسن الكمال، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، وقال وله الأسماء الحسنى، وله جل وعلا الصفات الكاملة العليا كما قال جل وعلا ولله المثل الأعلى، وقال وله المثل الأعلى. فالصراط المستقيم هو التمسك بتوحيد الله عز وجل، بأن تؤمن بأن الله له الربوبية فهو الرب المنفرد بأفعاله، وأن تؤمن بأن الله هو الإله الحق الذي يستحق العبادة وحده، وأن تؤمن بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فتعتقد ذلك وتجزم بذلك وتصدق ذلك، ولا تماثله بالمخلوقين، ولا تحرف شيئا من أسمائه ولا صفاته، ولا تكيفه إذا أن الله لا نحيط به علما، فلا تقول الله بالكيف الفلانية، فقد كذب على الله من قال الله بالكيفية الفلانية، لأننا لا نحيط بالله علما، والله يقول ولا يحيطون به علما. التوحيد أيها الإخوة الكرام، هناك من يعتقد بأن الله هو الخالق، وهذا لا يكفي، لا يكفي أن تعتقد بأن الله هو الخالق، فإن إبليس يقر بأن الله هو الخالق. إبليس الكافر أصل الشر ومادة الشر، يقول الله عنه في كتابه أنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وهو القائل رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، وهو القائل فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فمجرد الإقرار بأن الله هو الخالق هذا لا يكفي، اليهود والنصارى يقرون بذلك، مشرك العرب يقرون بذلك، والله يقول عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله. فالإقرار بأن الله هو الخالق أمر مهم، ولا يتم الإيمان إلا به، لكن لا يكفي أن يكون به الإنسان مؤمنا ولا موحدا. فيجب أن تعتقد بأن الله هو الخالق، وتعتقد بأن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة. الله هو الإله الحق المستحق للعبادة، ولا يكفي أن تعتقد بأن الله هو الخالق وأنه المستحق للعبادة، هذا ما يكفي. إذا ما المطلوب منا؟ أن تعتقد بأن الله هو الخالق ويستحق العبادة وتعبده. فمن اعتقد بأن الله يستحق العبادة ولم يعبده ما استفاد شيئا، لأن الله عز وجل لم يأمرنا أن نعتقد بأنه الإله الحق فحسب، بل أمرنا أن نعبده. لذلك يقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، فلا بد إذن مع اعتقادنا بأن الله هو الإله الحق أن نعبده سبحانه وتعالى. ولا يكفي أن نعبده، لا يكفي أن نعبده، إذا ماذا يجب علينا؟ يجب علينا أن نعبده وحده لا شريك له. فمن عبد الله جل وعلا وعبد معه غيره فذلك المشرك، والمشركون كانوا يعبدون الله بخلاف ما يظن البعض أو بعض الناس أن من عبد الله فهو موحد على كل حال وهو مسلم على كل حال. لا، لا يكون مسلما ولا يكون موحدا إلا إذا عبد الله وحده لا شريك له. فالمشركون كانوا يعبدون الله كما قال الله عنه أنهم وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، والدعاء هو العبادة. فهم كانوا يعبدون الله بالدعاء، وكانوا يحجون وينذرون ويفعلون ويفعلون، ولكنهم كانوا يشركون وكانوا يحجون ويقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، يقول ولقد أوحي إليك، يعني يا رسول الله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من إخوانك المرسلين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن لا يكفي أن تعبد الله، وإنما الواجب أن تعبد الله وتوحده بالعبادة، أن تعبد الله وحده لا شريك له، وبذلك أمرنا كما قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، وقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقوله جل وعلا ألا لله الدين الخالص مفهوم منه أن ما لم يكن خالصا فليس لله، وهذا المفهوم قد جاء بالحديث في الصحيحين عن الله تبارك وتعالى، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا يقبل الله عز وجل عمل عبادة لله لغير الله، لا، إما أن يكون له وحده لا شريك له وإلا هو غني عنه. انتبهوا يا أخوة الكرام، فلنراجع أنفسنا، نعالج أنفسنا، نقيمها على الإخلاص. قل لمن لم يخلص لا تتعب، لا تتعب نفسك، إذا ما أخلصت لله فوالله أنت من الخاسرين، أنت من الخاسرين، لن تكون من المفلحين حتى تخلص العبادة لله عز وجل. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، غني جل وعلا، غني لا يحتاج إلى عبادة العباد ولا إلى صلاتهم ولا إلى زكاتهم، وإنما يكرمهم إن أخلصوا له، وإلا غني عنهم لئن أشركت ليحبطن عملك. ولا يكفي أن تعبد الله وحده لا شريك له، لا يكفي حتى تكفر بكل ما يعبد من دون الله. من عبد الله وحده لا شريك له ولم يكفر بما يعبد من دون الله فليس بمسلم، وليس بموحد، وليس على الصراط المستقيم، وليس ناجي من عذاب الجحيم. يقول الله عز وجل ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد عصم دمه وماله. إذا لابد أن تعتقد اعتقاد جازم لا ريب فيه أن كل معبود من دون الله فهو معبود بالباطل، ولو كان من الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين أو الأولياء الصالحين فهو معبود بالباطل. ليس بالضرورة أن يكون ذلك المعبود باطل، الذي يعبدون عيسى بن مريم عليه السلام، عيسى بن مريم حق وفي الحديث، وأن عيسى عبد الله ورسوله، حق، وكلمة ألقاها إلى 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 مريم حق هذا، ولكن عبادته باطل، باطل، معبود بالباطل، لم يعبد بالحق إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. فمن قال أنا عن نفسي أعبد الله والحمد لله وحده لا شريك له وغيري كيف، الله يوفق الجميع، هذا إن شاء الله على خير وأنا على خير، هذا لا يصح إيمانه أيها الأخوة الكرام أبدا. لابد أن تعتقد أن دين الله واحد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والانقياد له بالتوحيد. فلا بد أن تعتقد أن كل معبود من دون الله فهو معبود بالباطل، فعبادتهم إياه باطلة، وأن الإله الحق الذي يستحق العبادة هو الله عز وحده. فاعبدوا الله وحده لا شريك له، واعتقد أن كل معبود يعبد من دون الله فهو معبود بالباطل. وبعد نريد الصراط المستقيم، نريد الصراط المستقيم، لابد أن تعتقد أن الولاء للمؤمنين وأن البراء من الكافرين، وهذا من أصل الإيمان، عقيدة الولاء والبراء، عقيدة الولاء والبراء، الحب والنصرة والولاء لعباد الله المؤمنين، والبغض والبراء من الكفار. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. عقيدة الولاء والبراء التي غابت عن كثير من المسلمين، عن دعاة للإسلام يدعون إلى وحدة الأديان، ظنوا أن عقيدة الولاء والبراء يلزم منها الإرهاب والقتل والتفجير. لا، ليس بلازم. في قلبك لا تحب الكافر ابغضه، لا تحب محبة شرعية، لكن ليس كل كافر يصلح لأن يقتل. الكفار أنواع وطبقات، منهم وهم الأكثر الكفار المعاهدون الذين بيننا وبينهم عهد لا تقتلني ولا أقتلك، هذا لا يجوز قتله. بل جاء في صحيح البخاري من قتل معاهدا لم يرح راحته الجنة، في البخاري، روى البخاري في أصح كتب أهل السنة من قتل معاهدا لم يرح راحته الجنة. ولا يجوز قتل الذمي، لو كان هناك أهل ذمة في بلاد المسلمين يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون لا يجوز أن نقتلهم. ولا يجوز أن نقتل المستأمن الذي طلب منك الأمان ودخل بجوارك. قال الله عز لنبيه صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني حتى يسمع القرآن. فليس من دين الله عز وجل أن يطلب منك مشرك الأمان فتدخله ثم تقتله أبدا. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الخائنين. الخيانة ليست من دين الله تبارك وتعالى. فهناك فرق بين أن تسفك دماء الأبرياء ولو كانوا كفارا وبين أنك تحبهم أو تبغضهم. الحب والبغض من أعمال القلوب، من أجل أعمال القلوب الحب والبغض، وما الإيمان إلا حب وبغض. فنحب المؤمنين لإيمانهم وإسلامهم، ونحب من يحب الله عز وجل ويستقيم على أمره. نحب الملائكة، نحب الأنبياء المرسلين، نحب الصالحين، ونبغض الكفار الذين يكفرون بالله عز وجل، الذين يحادون الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون بينهم وبين الكفار مودة، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هؤلاء هم حزب الله المفلحون الذين يحبون في الله ويبغضون في الله. لا يكفي، لا يكفي بهذا تكون على الصراط المستقيم. الصراط المستقيم شيء عظيم يدخل الجنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بل يجب أن تعبد الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون على الصراط المستقيم. ألا تريدون الصراط المستقيم؟ والله الذي لا إله إلا هو لن تكون على الصراط المستقيم حتى تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت بقدر ما تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما تكون سالكا لهذا الصراط المستقيم. لذلك لما أمر الله عز وجل الجن والإنس بالعبادة وخلقهم للعبادة ما تركهم هملا ولا جعلهم سدى ولا تركهم سدى، بل أرسل رسولا وأمر باتباعه وطاعته وأمر أن لا نعبد الله إلا على سنته وطريقته صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الكرام، أي مصنع يصنع آلة من الآلات يرسل معها مفكرة أو كتاب أو ما يسمى بالكتالوج، لماذا؟ حتى يبين كيف تستعمل هذه الآلة، أليس كذلك؟ صح ولا لا؟ فهل يعقل أن الله عز وجل يخلق الجن والإنس ويأمرهم بالعبادة ولا يبين لهم كيف يعبدوه؟ هذا عبث الله منزه عنه. فلما أمر بالعبادة أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح، حتى يبين للناس كيف يعبد الله تبارك وتعالى. وابتلاهم واختبرهم بآية الابتلاء، تعرفونها؟ ما هي آية الابتلاء؟ اللي يعرف له جائزة، طبعا مو مني من الإدارة. ما هي؟ نعم، في سورة آل عمران، صح، آل عمران أعطى جائزة. زعم قوم أنهم يحبون الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية. الكل يقول نحن نحب الله، اليهود، النصارى، أهل وحدة الوجود، أهل، الكل يقول نحن نحب الله. فابتلاهم الله عز وجل قال قل إن كنتم تحبون الله صادقين بحبكم لله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن ظهر أهل العلم، علماء ورثة الأنبياء، فظهروا بقاعدة من أجل قواعد الدين، فقالوا الأصل في العبادات التحريم، حرام تعبد الله إلا بما أذن الله لك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرام تعبد الله، نعم حرام تعبد الله إلا بعبادة أذن لك الله عز وجل أن تعبده بها. سبحان الله. في الصحيحين حديث مشهور لديكم لكن أريد أن أركز عليه حتى تجعلوه سلاحا لكم في التمسك بالسنة والدعوة إلى السنة. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن ثلاثة نفر جاءوا بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. ما معنى تقالوها؟ يعني وجدوها قليلة في نظرهم. فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم وتأخر من ذنبه، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم ضامن الجنة، مغفور له، مغفور له، لذلك اكتفى بما اكتفى عليه من هذه العبادات، أما نحن اللي الله أعلم في مصيرنا. فقال أحدهم أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، وقال الثالث أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. بالله عليكم أيها الأخوة الكرام، هل نووا هؤلاء فعل الفواحش والمنكرات؟ ها؟ ماذا أرادوا؟ أرادوا الخير ولا الشر؟ أرادوا المعصية ولا الطاعة؟ أرادوا زيادة الخير ولا الشر؟ أرادوا أن يتقربوا إلى الله بألوان العبادة. أحدهم يريد أن يصوم الدهر أبدا ولا يفطر، والثاني يريد أن يقوم الليل أبدا ولا يرقد، والثالث يعتزل النساء يعني لا يتزوج زهدا في الدنيا فلا يتزوج أبدا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني والله أخشاكم لله وأتقاكم له، وفي رواية أعلمكم بالله، ومع هذا أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقوله فمن رغب عن سنتي فليس مني من أشد أنواع الوعيد. فوالله كثير من المعاصي والفجور والآثام والمنكرات لم يقل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا ليس مني. لم يقل: من شرب الخمر فليس مني. لم يقل: من زنى فليس مني. لم يقل: من أكل الربا فليس مني. ولكن قال: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بالله عليكم، هؤلاء ماذا أرادوا؟ أرادوا خيرا أم شرا؟ أرادوا ماذا؟ ها؟ أجيبوا بدون هدية، أجيبوا، ماذا أرادوا؟ أرادوا خيرا، قيام زهد في الدنيا، ولكن على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أمرنا بالعبادة، وأمرنا كما أمرنا بالعبادة أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما معنى رد؟ اللي يعرف له جائزة، اللي يعرف ما معنى رد؟ يعني لا، ما معنى رد؟ ها؟ مردود. رد يعني مردود، رد هذا مصدر لكن معناه اسم مفعول يعني مردود. خلاص أعطيه. لا سبصوصو. لا كنت تغيرت رأيي. أسألك سؤال ثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من روى الحديث؟ البخاري مسلم. البخاري مسلم. البخاري مسلم صح. من صحابي هذا الحديث؟ عائشة رضي الله عنها. صح. لا عائشة، عائشة لحظة. الحديث عن عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود، اتفقنا مردود. رواه البخاري ومسلم. فإذا قال أنا ما أحدثت، أنا احتفل في مولد النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ما أحدثت، من مئات السنين هذا موجود، والحديث يقول من أحدث، أنا ما أحدثت، فكيف نرد عليه؟ هدية. ها نعم، نعطيك هدية وإن كنت ما عرفت الجواب، بس يلا معلش خذ هدية. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أيضا وهو عند البخاري معلق، قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أريد أيها الأخوة الكرام التركيز على نصرة السنة وحفظ أدلتها ورد الشبه والدفاع عن السنة. إذا قالك قائل: أنا ما أحدثت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث، فرد عليه بالرواية الثانية، قل: النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمله، فأنت أحد رجلين، إما أحدثت فنقول من أحدث، وإما عملت بعمل قد أحدثه غيرك فنقول من عمله. لا بد إذن من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتهاد اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. تعمل وتجتهد على غير السنة مردود، رد. ولكن لو عملت قليلا، قال: أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا يكفي أن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد لا بد أن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون الذي لهم سبيل؟ أمرنا باتباع سبيلهم. من هم؟ من؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الصحابة رضي الله عنهم هم التطبيق العملي لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أمر، أمرنا أمر من الله عز وجل باتباع سبيلهم، لا على سبيل الاستحباب بل على سبيل الوجوب. والأدلة على ذلك كثيرة، منها على سبيل الاختصار قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ما معنى ومن يشاقق الرسول؟ يعني يكون في شق والرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر، يعني يخالف الرسول. ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون في هذه الآية؟ من هم؟ الصحابة. كيف عرفنا؟ لأن لما أنزل الله القرآن ما كان هناك إيش؟ ما كان في أحد غيرهم من المؤمنين. فالله إذن يقول: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل الصحابة المؤمنون مع رسول الله، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، منهم الناس اللي كانوا مؤمنين عند النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة في غيرهم. إذن أمرنا باتباع سبيل المؤمنين، سبيل الصحابة. أمرنا بالإيمان كإيمان الصحابة، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. وقال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أنتم، يعني الصحابة. يقول الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة، يخاطب من رب العالمين؟ من يخاطب؟ الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. من هم قرنه؟ الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال العلم: بالغ النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالتمسك حتى قال: عضوا عليها بالنواجذ. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي فحسب، بل قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان مانع عليه اليوم وأصحابي. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا تطبيق العمل للكتاب والسنة. فلا بد من حتى نكون على الصراط المستقيم أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونكفر بكل ما يعبد من دون الله. ولا بد لنا من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة مع عقيدة الولاء والبراء. العبادة لله يا أخوة الكرام لا بد، حتى تكون عبادة مقبولة لا بد أن يكون فيها خضوع وتذلل مع غاية الحب والخوف والرجاء، أو ليست في عبادة حتى. لو خضع إنسان لإنسان لكن لا يحبه فليس بعابد له. ألا يمكن ذلك أن يخضع إنسان لإنسان؟ إنسان جبار ظالم، فتجبر على ضعيف فخضع له بقوة السلاح والنار والحديد، خضع له، لكنه ليس بعابد له، لأنه وين خضع له إلا أنه لا يحبه. وإذا حب إنسان إنسانا فهو ليس بعابد الله، لأن صحيح حبه لكن غير خاضع له. نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكننا لسنا عبادا له. لماذا؟ لأننا صحيح نحب عليه الصلاة والسلام لكن لا نخاف منه ولا نرجوه. هل يمكن أن مسلما موحدا يخاف من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. يرجو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعه لكن لا يخاف منه ولا يرجوه، وإنما يخاف الله عز وجل ويرجوه وحده لا شريك له. إذن هذه الأركان لا بد لها في العبادة حتى تكون عبادة صحيحة وتكون على الصراط المستقيم: خضوع وتذلل مع غاية الحب لله عز وجل والخوف والرجاء. ثم هكذا تكون على الصراط المستقيم. لكن بقي شيء أختم فيه المحاضرة، وقد أطلت عليكم، ولكن لأهمية البحث والموضوع، والصراط المستقيم شيء عظيم كبير لا بد لنا من التفقه في الدين. نريد الصراط المستقيم والتوحيد والسنة والاتباع، ونعرف الحق لنتمسك به لنتبعه لننال رضا الله عز وجل، ونحن على جهل وضلال هذا لا يمكن. لذلك قال الله عز وجل وقل ربي زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جليل عظيم قال في الصحيحين قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث عظيم اخوان في هذا الباب. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهم منه ان ما لم يرد الله به خيرا صرفه عن الفقه في الدين. يقول الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا أمر في غاية الأهمية، التفقه في الدين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اعتني يا عبد الله بدينك، تعلم أحكام دينك، اعرف الاعتقاد الصحيح، اعرف الإيمان، اعرف العبادة، اعرف السنة، كيف تصلي. الله عز وجل أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليطاع بإذن الله. قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال خذوا عني مناسككم، توضأ وهم يرونه ويشاهدونه. وقال من توضأ نحو وضوئي هذا. وقال هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكم مريد الخير لم يبلغه بسبب الجهل. لا بد من الفقه في الدين والعناية بالتفقه في الدين حتى نعبد الله على بصيرة. ومن عبادة الله الدعوة إلى الله عز وجل. وقد كثرت السبل والوسائل والمناهج، فلا بد أن نتخير الحق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونكون في دعوتنا على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يسأل سائل ويقول إنا نشهد الله على حبكم يا شيخ، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن تتكرر زيارتكم لمدينتنا أعز الله بالسنة. أما الأسئلة، ما حكم قول شاءت الأقدار أو شاءت الظروف؟
أولا نقول أحبك الله أنت وكل من يحبني في الله، أحبكم الله جميعا الذي أحببتموني فيه. ثانيا، هذه كلمة دخلت على الإسلام والمسلمين، شاءت الأقدار وشاءت الظروف. والواجب أن نقول شاء الله عز وجل، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله وما شاء فعل. فلا تقول شاءت الأقدار ولا شاءت الظروف، وإنما قول شاء الله عز وجل أو قدر الله عز وجل.
هل من السنة رفع الصوت عند قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عند دبر صلاة الفجر والمغرب؟
هذه السنة مهجورة في الإمارات، لا يذكر الله عز وجل بصوت عالي، وهي في صحيح البخاري. في صحيح البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، والرواية الأخرى بالتكبير، فكان يرفعون أصواتهم بذكر الله عز وجل دبر الصلاة كلها، المغرب والفجر وغيرها. ولكن بعض العلم منهم الشافعية قالوا هذا الأمر منسوخ، كان في بداية الأمر، لأن ابن عباس يقول كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا كان في البداية لتعليم الناس، كانوا يرفعون أصواتهم، ثم بعد ما تعلموا تركوا بدليل قال كنا. وهذا لا يسلم لهم به، ولو سلمنا لهم به فمن قال أن التعليم انقطع؟ ما زال الناس يحتاجون إلى ماذا؟ إلى تعليم. بدل أن نحط لوحات على اليمين والشمال بالأذكار هذه، لو قلنا الأذكار بصوت عالي لتعلم الناس، تعلم الناس. ولذلك هنا بالمناسبة ليس في الذكر يحيي ويميت، يعني الأرجح والأصح أن من غير كلمة يحيي ويميت، فتقول هذا دبر كل صلاة وبصوت عالي. فإن قال قال يحصل بذلك تشويش. قال العلم إذا ذكر الناس الله بصوت عالي صار دوي، والدوي هذا ما يحصل فيه تشويش، يعني لو واحد يتكلم يحصل تشويش، لكن لو جلست على الشارع وسيارات وأصوات صار دوي ما يحصل التشويش. لو جلس في غرفة رجل واحد يتكلم وانت تقرأ كتاب ما فهمت شيئا، لأنه يشوش عليك. لكن لو جلست على الشارع ولا في المطار والطائرات والأصوات صار ضجيجا وصار دوي ما يحصل تشويش. فلو أن الناس ذكروا الله عز وجل بعد الصلاة يحصل التعليم ويحصل تطبيق السنة، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله عليك. هل وجود الصبي الغير مميز في الصف يعتبر قطعا للصف؟
شيخنا محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى يقول لا يعتبر قطعا للصف، لكن كان يوصي بألا يجلب الصغار دون التمييز إلى المسجد، قال يحصل تشويش ويحصل يعني توصيخ للمسجد. فحقيقة بعض الأطفال دون التمييز لا فائدة من وجوده في المسجد سوى أنه يشوش على الناس. فلو أتينا المساجد المميز 6 سنوات 5 سنوات بحيث هذا يتعلم وتصح صلاته، لأن المميز صلاته صحيحة ولكن ليست بواجبة، والبالغ صلاة واجبة في حقه. أما اللي دون التمييز ليس وراء إلا البكاء والتشويش. قد يكون هناك إنسان له ظرف معين، أحيانا مثلا مار بالسوق ما في أحد يمسك الطفل، أو الزوجة والدة وعند الولد الثاني جاب المسجد. أما بعض الناس كل صلاة جايب الصغار، هذا صغير لا يسمع ولا يعرف القراءة ولا يتعلم من الكبار، وإنما يحصل فيه التشويش، فربما يأثم الإنسان حينئذ. هذه نصيحة كان ينصح بها الشيخ رحمة الله عليه، أوصلتها إليكم.
أحسن الله إليك. هل ورد عند الدعاء في القنوت التأمين بقول حقا أو يا الله؟
لا أعرف شيئا من ذلك ثبت، لا آمين حتى آمين ولا حقا ولا يا الله، لكن العلماء يجيزون أن يقول آمين لأن هذا دعاء، وآمين معناها من يعرف معنى آمين له من غير جائز عفوا فصل الجواز، من يعرف معنى آمين؟ اللهم استجب. ترى كثير من الناس يقول آمين آمين مو دارش السالفة، آخر شيء طلعت اللهم استجب. طيب تفضل.
كيف أعرف بأني على الصراط المستقيم؟
كيف أعرف أنني على الصراط المستقيم؟ كلما زالت بصيرتك عرفت أين أنت. يعني واحد يوحد الله عز وجل ويتبع السنة ويتفقه في الدين ويطبق هذا من السنة أفعله هاي بدعة تجنبه، يعرف نفسه أنه حريص على الصراط المستقيم. لكن أن يكون إنسان ما يعرف يقول والله، بعض الناس يقول والله إحنا نعبد الله والله كذا، والله ما يندر بالنهاية إيش نطلع إحنا الصح ولا النصارى ولا اليهود ولا يا الله، هذا ما يصلح أبدا. والله يقول إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الإنسان يعرف نفسه إذا كان هو حريص على اعتقاد الصحيح، اعتقاد الكتاب والسنة وعلى تطبيق السنة ومعرفة ما هي الصلاة، ما هي صفتها، ما هي أحكامها. المقصود أن الإنسان كلما تفقه في الدين كلما كان هو على الصراط المستقيم أكثر وأكثر. لكن هل يقبل الله ولا يقبل؟ هذا أمر عند الله عز وجل، نسأل الله أن يقبل منا ومنكم.
أحسن الله إليك. ما الفرق بين صلاة التراويح والقيام، وما الدليل على تخصيص القيام بالعشر الأواخر من رمضان؟
لا فرق بين التراويح والقيام. التراويح هذا اسم اصطلاحي، كانوا يصلون يستريحون، يصلون يستريحون سموه تراويح، فهو نفسه القيام هو صلاة التراويح. وأما ما يخصص يعني الصلاة أطول تكون في العشر الأواخر، فهذا مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر وأحيى الليلة كله، ولأنهم يرجون أن المسلمون يرجون إدراك ليلة القدر في العشر الأواخر، فإذاك يصلون أكثر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ورجاء إدراك ليلة القدر. وإلا التراويح والقيام شيء واحد، إلا أن في العشر الأواخر المسلمون يزيدون في الصلاة اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم ورجاء أن يدركوا ليلة القدر.